السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضلاء، نحن في شهر الخيرات، نحن في شهر البركات، نحن في شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن، إنه شهر رمضان. تعالوا بنا نعيش هذه الساعة في نور القرآن الذي أنزل في رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. المسلمون في رمضان يسارعون إلى الإكثار من تلاوة القرآن. الأيادي تتلقف المصاحف وتنفض عنها الغبار، بعد أن كانت المصاحف متروكة لا يقرأها معظم المسلمين. ولا شك أن هذا تقصير، لا شك أن هذا أمر معيب، أن نترك المصاحف قبل رمضان وبعد رمضان، فإذا جاء رمضان أكثرنا من تلاوة القرآن. الله عز وجل ربنا ورب الشهور والأزمان، رب رمضان ورب ما قبل رمضان ورب ما بعد رمضان، فيجب علينا أن نتدارك هذا التقصير، وأن نستمر في تلاوة الذكر الحكيم في كل وقت وحين. لا شك أن قراءة القرآن من قبل عامة المسلمين عمل صالح طيب مبرور، يثاب عليه من يقوم به ويؤديه. لكن ويا للأسف، نجد أن الغالبية العظمى من المسلمين حينما يقرؤون القرآن إنما يقرؤونه بنية واحدة، وهي نية طيبة، هي تحصيل الثواب والأجر. إذا سألت مسلما، أي مسلم، لماذا تقرأ القرآن ولماذا تحرص على ختم القرآن، يقول: لأحصل الأجر والثواب من الملك الوهاب عز وجل. لكن أهل العلم يقولون وهم ناصحون أن المسلم إذا قرأ القرآن يجب عليه أن يكون من أصحاب الهمم العالية، فلا يكتفي بنية واحدة، بل عليه أن يستحضر سبع نيات وهو يقرأ القرآن. انظروا إلى الفارق الكبير وإلى البون الشاسع بين عامة المسلمين حينما يقرؤون القرآن وبين أهل العلم حينما يقرؤون القرآن. عامة المسلمين يستحضرون نية واحدة هي تحصيل الأجر والثواب، وأهل العلم يستحضرون سبع نيات سوف أذكرها وأسردها على مسامعكم، فأرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية. من باب التسهيل والحفظ كعادة أهل العلم جمعوا هذه النيات السبع في جملة مفيدة. هذه الجملة مكونة من كلمتين، كل كلمة مكونة من حرفين. الكلمة الأولى ثم، الثاء والميم، والكلمة الثانية شع، الشين والعين، فتكون الجملة ثم شع. ما هذا الذي شع؟ إنه القرآن. شع في قلب المؤمن بالإيمان. إذا قرأ المسلم القرآن بهذه النيات السبعة شع نور الإيمان في قلبه. الثاء فيها نية واحدة، والميم فيها نيتان، وكذلك الشين فيها نيتان، والعين فيها نيتان. نبدأ بالثاء ثم شع. أي نية في الثاء؟ ثواب، وهي النية التي يقرأ بها عامة المسلمين. نقرأ القرآن بغرض أن نحصل الثواب. ما الدليل على هذا؟ روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن. هذا أمر نبوي كريم من الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يوجه هذا الأمر إلى الأمة كلها: اقرأوا القرآن. لماذا يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. انظروا إلى عظم الجزاء، إلى كبر الثواب. إذا قرأت حرفا واحدا من القرآن الكريم كتب لك بهذه القراءة عشر حسنات. إذا استهللت القراءة بالبسملة، إذا قلت قبل أن تقرأ في السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. هل تدري أخي المشاهد وأختي المشاهدة كم حسنة تسجل في صحيفة الأعمال بمجرد قراءة البسملة؟ 190 حسنة. كيف عرفنا هذا؟ عدد حروف البسملة 19. إذا قمت بعد حروف جملة بسم الله الرحمن الرحيم تجد أنها 19، والحسنة بعشر أمثالها. إذن بمجرد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم يسجل لك في صحيفة أعمالك 190 حسنة. والله إنها لغنيمة باردة، وإنه لفوز عظيم. إذا قرأت الفاتحة، والفاتحة لنا مع وقفة إن شاء الله، وهي أعظم سورة في كتاب الله، سبع آيات، السبع المثاني، كما قال ربنا عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. 25 كلمة، 123 حرفا. هذا العد والإحصاء للآيات والكلمات والحروف جهد طيب مشكور، وعمل صالح مبرور قام به علماء السلف عليهم سحائب الرحمة والرضوان، سهروا الليالي وقطعوا الأزمان في عد آيات وكلمات وحروف القرآن، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذا كله تصديق لقول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا قرأت الفاتحة وقراءتها لا تستغرق منك سوى ربع دقيقة على الأكثر، بمعنى أنك تستطيع أن تقرأ الفاتحة في الدقيقة الواحدة 4 مرات. هل تعلمون إخوتي الأفاضل أنك بقراءة سورة الفاتحة في ربع دقيقة يسجل لك في صحيفة أعمالك 1230 حسنة؟ كيف عرفنا هذا؟ قلنا أن عدد حروف السورة 123 حرفا، الحرف الذي تقرأه بحسنة، والحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها. إذن قراءة الفاتحة في ربع دقيقة تسجل لك بإذن الله في صحيفة أعمالك 1230 حسنة. هذه هي النية الأولى ثواب. ثم شع الميم فيها نيتان، النية الأولى في الميم والنية الثانية في الترتيب العام محبة، محبة لله عز وجل ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. استحضر هذه النية وأنت تقرأ القرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم بنية محبة الله عز وجل وبنية محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا القول؟ روى البيهقي في سننه بإسناد حسن عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا نفس راوي الحديث الأول حديث الثواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. ولا شك أن جميعنا يسره أن يحب الله ورسوله. إذن أنت تحب الله وأنت تحب رسول الله، قدم الدليل والبرهان. أعظم دليل وأصدق برهان على محبتك لله عز وجل ولنبيه العدنان أن تقرأ في المصحف، حتى ولو كنت تحفظ القرآن عن ظهر قلب، لأن النظر في المصحف عبادة شأنها كشأن النظر إلى الكعبة. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. إذن اقرأ القرآن بهذه النية، محبة الله ومحبة رسوله. هنا قد يتساءل متسائل أو يقول قائل: كيف تكون قراءة القرآن في المصحف دليلا على محبة الله ومحبة رسوله؟ هذا سؤال طيب، وأهل العلم يقولون: حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. أي آية تقرأها في المصحف الشريف تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا رسول الله؟ كيف ذلك؟ أي آية تقرأها في كتاب الله في المصحف الشريف كلام من هي؟ كلام الله عز وجل. إذن لا إله إلا الله. أي آية في المصحف الشريف على من أنزلت ومن بلغها للأمة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلما قرأت آية من آيات القرآن الكريم في المصحف، الآية تشهد بأنه لا إله إلا الله وتشهد بأن محمد رسول الله. إذن من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. النية الثالثة في الميم أيضا منزلة، مكانة. اقرأ القرآن الكريم بنية أن يكون لك عند الله منزلة ومكانة. اختلف الناس في المنزلة والمكانة وبأي شيء تدرك اختلافا كبيرا، فذهبوا في ذلك مذاهب شتى وطرائق قددا. من الناس من يقول أن المنزلة والمكانة لا تكون إلا بالمال الوفير والخير الكثير، أن يكون لك رصيد في البنوك، أن تكون من أصحاب العمارات والعقارات والسيارات. ومن الناس من يقول: لا، بل المنزلة بالجاه والمنصب، بالكرسي، تكون مديرا، أن تكون وزيرا، أن تكون ملكا. ومن الناس كذب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأقوال جميعا وتنتهي عن نواهيه وزواجره وتحل حلاله وتحرم حرامه، فأنت من أصحاب المنزلة العالية. وعلى العكس والنقيض والضد، إذا جعلت القرآن وراء ظهرك ولم تعمل بأحكامه فإن الله عز وجل يجعلك في صغار وهوان. روى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب، أي بالقرآن الكريم، أقواما وهم الذين عملوا به، ويضع به آخرين الذين جعلوه وراء ظهورهم. وسبب ورود هذا الحديث كما يقول علماء الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته أراد أن يزور مكة المكرمة، فخرج من عاصمة الخلافة الإسلامية وهي المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، فلما علم بخروجه أمير مكة واسمه نافع بن عبد الحارث خرج لاستقبال عمر رضي الله عنه، فالتقاه قبل أن يصل عمر إلى مكة، فسأله عمر رضي الله عنه: من استعملت على أهل مكة؟ يعني أنت يا أمير مكة جئت لاستقبالي وملاقاتي في الطريق قبل أن أصل وقبل أن أدخل مكة، فمن استعملت، من جعلت واليا على أهل مكة؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبزة، رجل اسمه ابن أبزة، استعملت عليهم ابن أبزة. فتعجب عمر رضي الله عنه وقال: من ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ من هذا الرجل الذي استعملته على أهل مكة؟ فقال رضي الله عنه: إنه مولى من موالينا. فازداد تعجب عمر، مولى عبد، مولى من موالينا، عبد من عبيدنا. فازداد تعجب عمر رضي الله عنه وقال: استعملت على أهل مكة مولى من الموالي؟ مكة بجلالة قدرها ورفيع مكانتها وسمو منزلتها تستعمل عليها عبد من العبيد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما وقد قلت؟ فقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انظروا كيف رفع القرآن الكريم من قدر هذا المولى من الموالي، هذا العبد من العبيد، فجعله أميرا على مكة أو نائبا عن أمير مكة. إذن اقرأوا القرآن بنية المنزلة والمكانة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم شع، الثاء ثواب والميم محبة لله تعالى ومحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام، والميم منزلة ومكانة. الشين فيها نيتان، الأولى وهي الرابعة في ترتيب النيات العام: اقرأوا القرآن بنية الشفاعة، اقرأوا القرآن بنية أن يشفع القرآن فيكم يوم القيامة أمام ربكم عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم والحاكم في المستدرك عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته المنام بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يقبل الله عز وجل شفاعة الصيام في الصائمين، ويقبل الله عز وجل شفاعة القرآن في القائمين والتالين. إذن استحضروا هذه النية، استحضروا نية الشفاعة، أن يكون القرآن شفيعا لكم عند ربكم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الشين أيضا فيها نية أخرى وهي النية الخامسة: شفاء. اقرأوا القرآن الكريم بنية الشفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من منكم إذا مرض أيا كان المرض قرأ القرآن الكريم بنية الشفاء؟ وأعظم سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك إنها رقية. من أسمائها الرقية ومن أسمائها الشافية. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما أنه كان في جماعة مع الصحابة أي سعد بن مالك راوي الحديث في سفر، فمروا على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم القرى، والقرى طعام الأضياف، فأبوا أن يضيفوهم. نحن نقول الكرم في العرب، هذه حقيقة، لكن لكل قاعدة شواذ. فأهل هذا الحي كانوا من شواذ هذه القاعدة، كانوا بخلاء، فأبوا أن يضيفوا هؤلاء الصحابة ومنعوهم طعام القرى. وشاء الله عز وجل، هذا هو الصحيح، لأن البعض يقول وشاءت إرادة الله، لا، الإرادة ليست لها مشيئة ولا القدرة لها مشيئة، المشيئة لله عز وجل. شاء الله عز وجل أن يلدغ زعيم الحي، نهشته حية أو لسعته عقرب، فطلب أهل الحي لزعيمهم شفاء فلم يجدوا، فقال بعضهم لعل هؤلاء النفر الذين طلبوا منكم القرى عندهم دواء، فذهبوا إليهم وقالوا إن زعيم الحي قد لدغ، فهل عندكم من دواء؟ صحابة رضوان الله عليهم كانوا أذكياء ألباء فطناء، لأنهم أهل إيمان، والمؤمن كيس فطن. قالوا عندنا، ولكننا طلبنا منكم أن تضيفون، أن تعطون القرى طعام الأضياف، فأبيتم، بخلتم، فصالحون على شيء، يعني لن نصرف لكم هذا الدواء ولن نعطي لكم هذا الدواء إلا بصلح، بشيء تجعلوه لنا. فصالحوهم على قطيع من الأغنام عدته 30 رأسا من الشياه والخراف. فقام أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وفي رواية أنه نفس راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قام بقراءة الفاتحة على زعيم هذا الحي اللذيغ، فقام كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوطا بحبل وفك عنه هذا الحبل، شفي بإذن الله. فاستاق الصحابة رضوان الله عليهم قطيع الأغنام وأبوا أن يتصرفوا فيه، لأنهم كانوا أحرص الناس على أكل الحلال ويعلمون كل العلم، كما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مال، أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قبل أن يتصرفوا في هذا القطيع وقبل أن يقسموه عليهم، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه هل هذا يحل لنا أم لا، وأخبروه أنهم قرأوا سورة الفاتحة على نية زعيم الحي الذي لدغ، فبرئ بإذن الله وقام كأنما نشط من عقال، كأنما حل من حبل قيد به. فقال عليه الصلاة والسلام لمن أشار عليه أو سأله: وما أدراك إنها رقيا، وما أدراك للتفخيم والتعظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقسموا أو اضربوا لي معكم بسهم، ليبين لهم حل هذا الذي أخذوه بأبي هو وأمي وولدي ونفسي، والله ما أخذ منهم شاة ولا كبشا، وإنما أراد بهذه المقالة أن يطيب نفوسهم، اضربوا أو اقسموا لي معكم بسهم. الشاهد من هذا إخوتي الكرام أنه يجب علينا إذا قرأنا القرآن الكريم أن نستحضر هذه النية شفاء. من منا إذا مرض وضع يده على رأسه وقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء؟ من منا إذا عاد مريضا وضع يده على رأس المريض وقرأ الفاتحة بنية الشفاء؟ هذه سنة مهجورة. لماذا؟ لأن البدعة إذا ظهرت اختفت السنة. مستحيل إخوتي الكرام أن تجتمع السنة مع البدعة. هل يجتمع الليل مع النهار؟ هل يجتمع البياض مع السواد؟ هل يجتمع الحق مع الباطل؟ هل يجتمع الخبيث مع الطيب؟ مستحيل، لأن هذه أضداد. كذلك مستحيل أن تجتمع السنة مع البدعة. إذا ظهرت البدعة اختفت السنة. نحن نستعمل ويا للأسف سورة الفاتحة استعمالا بدعيا في كثير من مناحي الحياة، وأضرب لكم بعض الأمثلة. إذا مررنا على المقابر في الغالب الأعم نقول الفاتحة لموتى المسلمين، هذا كلام ليس عليه دليل، والمسلم ملتزم بأوامر الشرع، آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه الكرام ولا عن أحد من السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة على المقابر وعلى الموتى. إذا ماذا كانوا يفعلون؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء نقوله إذا مررنا على المقابر، هذه هي السنة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يغفر الله للمستقدمين منكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أي نحن وراءكم، سيأتي علينا الموت، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي السنة وليست قراءة الفاتحة. مثال ثاني: إذا ركبنا الدابة أيا كانت، سيارة، طيارة، حمارة، نجد أن الكثير يتطوع كأنه يعلم الناس ويرشدهم ويقول الفاتحة الفاتحة حتى نصل إلى مكاننا بسلام. أيضا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ الفاتحة إذا ركب الدابة، وإنما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه آية وردت في سورة الزخرف، تسبح الله عز وجل وتشكره على هذه النعمة أن سخر لك هذه الدابة، سواء كانت حمارا أو سيارة أو طائرة، وما كنا له مقرنين، ما كنا مطيقين أن نسخر هذا إلا بتسخير الله عز وجل. ثم تذكرنا الآية في النهاية بالسفر الأخير، ألا وهو سفر الموت وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن الفاتحة يستعملها الناس في الغالب الأعم استعمالا بدعيا عند المقابر، وهذا لا يصح، وعند الركوب وهذا لا يصح، وعند خطبة المرأة يقولون فاتحة فلانة وهذا لا يصح، بينما الاستعمال الصحيح، استعمال الذي جاءت به السنة لسورة الفاتحة، أن تقرأها على نفسك حين المرض، وأن تقرأها على المريض حين أن تعوده، فاقرأ القرآن بنية الشفاء. ثم شع، أنا أعيد حتى تحفظوا، في الإعادة إفادة، وهكذا يتحقق العلم، فأهل العلم يقولون حياة العلم مذاكرته، أي ترداده مرة بعد مرة. ثم شع القرآن، يشع في قلوب أهل الإيمان، يشع نور الإيمان. الثاء ثواب، والميم محبة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والميم منزلة ومكانة، والشين شفاعة، والشين شفاء. العين فيها نيتان، أهم نيتين: العين الأولى وهي النية السادسة علم، اقرأوا القرآن بنية العلم. روى البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اختلف الناس في الخيرية كما اختلفوا في المنزلة والمكانة، فبعضهم ظن أن الخيرية في المال، وبعضهم قال لا بل في الجمال، وبعضهم قال في الكرسي والمنصب. كذب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأقوال جميعا وهو الصادق المصدوق، وبين لنا أن الخيرية الحقيقية في تعلم القرآن وتعليمه، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولاحظوا معي ملاحظة في غاية الأهمية، لاحظوا دقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عجب، فقد خصه مولاه عز وجل بجوامع الكلم. والمقصود بجوامع الكلم كما بين أهل العلم أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام موزون، كلام مضبوط، كلام دقيق، لا يمكن أن تستغني عن كلمة وأن تحذفها من سياق الكلام، لا يمكن أن تستبدل كلمة بأخرى. هذا هو المقصود بجوامع الكلم، كلمات قليلة تحمل معاني كثيرة، كلمات موزونة ومضبوطة ودقيقة. لم يقل عليه الصلاة والسلام خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم خيركم من حفظ القرآن وحفظه، لكنه أتى بكلمة معبرة لها مدلولها، لها معناها، لها مغزاها، فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا هو المنهج السديد والطريق الرشيد الذي سار فيه الصحابة رضوان الله عليهم. كان الواحد منهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلم على يديه 10 آيات لا يتعداها ولا يتخطاها، ثم يقوم بحفظ هذه الآيات، يحفظها، يرتلها، يجودها، يفهمها، يعرف ما فيها من أحكام ويعمل بها. فإذا فرغ من ذلك، وهذا يستغرق وقتا طويلا، يأتي مرة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ منه 10 آيات أخرى وهكذا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقولون تعلمنا القرآن وتعلمنا العلم والعمل مع القرآن. وما أنزل الله عز وجل القرآن الكريم من أجل الاكتفاء بالتلاوة والحفظ فقط أبدا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هنا بمعنى بل. السبب في عدم تدبر القرآن أن قلوب عامة الناس إلا من رحم ربي وقليل ما هم عليها أقفال من الذنوب والمعاصي، ليست أقفال من الحديد أو النحاس أو البلاستيك، لو كانت هكذا لهان الأمر وسهل، من السهل أن نكسر وأن نفك هذه الأقفال، لكن أقفال القلوب من الذنوب والمعاصي والآثام والمخالفات. فإذا سألنا الله عز وجل أن يتوب علينا لنتوب وأن يغفر لنا الذنوب وأن يستر العيوب، فكت هذه الأقفال فدخل القرآن في القلوب فشع فيها نور الإيمان. إذن لابد من العلم. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن ما أنزل الله عز وجل القرآن الكريم وهو كتاب مبارك، فيه خير، فيه بركة، فيه نور، فيه ري، فيه غذاء، فيه ضياء، فيه شفاء، إلا من أجل أن نتدبر. ومعنى التدبر أننا نقرأ الآية مرة ومرة ومرة ومرات ونتعلم ما فيها من دروس وأحكام. آخر نية في العين وهي أهم نية لأنها جامعة للنيات الست السابقة. العين عمل، اقرأوا القرآن بنية العمل. إن شاء الله فاصل قصير ثم نواصل بعده.
سنعود إن شاء الله.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الوزن الزائد بيسبب لنا مشاكل كتير، وعلشان نتخلص منه بنبذل مجهود كبير قوي أو بنلجأ للعقاقير الطبية، وساعات بنستخدم طرق كتير مختلفة وبرضه مفيش فايدة. دلوقتي الدكتور سعيد حساسين، حل مشكلة الوزن الزائد وفي وقت بسيط جدا، لأنه قام بأبحاث عديدة للحصول على أفضل نتيجة للتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها. الدكتور سعيد حساسين بيقدم شاي ميجان. شاي ميجان صحي 100% لأنه مكون من أعشاب طبيعية 100%. دلوقتي وفي خلال شهر واحد بس هتحصل على جسم صحي ورشيق ومتناسق. أيوة، في شهر واحد بس هتخسر من 7 ل 15 كيلو جرام. شاي ميجان، الحل الصحي والسريع والسحري للتخلص من الوزن الزائد. شاي ميجان عبوة مكون من 90 باكت بتكفي لمدة شهر كامل، وللحصول على أفضل نتيجة هناخد شاي ميجان 3 مرات يوميا قبل كل وجبة. يلا عشان نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميجان. للحصول على شاي ميجان يرجى الاتصال على الأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصل الآن لتحصل على شاي ميجان بالسعر الرائع فقط ب 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نحافظ على صحتنا ونخسر كل الدهون الزيادة والغير مرغوب فيها. من النهاردة هنحصل على الجسم اللي بنحلم بيه مع شاي ميجان، وللحصول على أفضل نتيجة للشاي يرجى اتباع التعليمات التالية. للحصول على شاي ميجان يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم. وللحصول على المنتج من داخل مصر يرجى الاتصال بالأرقام التالية. اتصلوا الآن لتحصلوا على شاي ميجان بالسعر الرائع فقط ب 129 جنيه زائد مصاريف الشحنة. يلا نخسر كل الدهون الغير مرغوب فيها مع شاي ميجان.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله ونواصل حديثنا عن النيات 7 التي يجب على المسلم أن يستحضرها وهو يقرأ القرآن الكريم. ذكرنا أنه من باب التسهيل والحفظ أن هذه النيات 7 جمعت في جملة تتكون من كلمتين ثم شع، والمقصود بذلك القرآن الكريم إذا دخل في قلب المؤمن شع نور الإيمان في قلبه. الثاء ثواب، وهي النية التي يقرأ بها عامة المسلمين. والميم محبة لله تعالى ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. النية الثالثة منزلة ومكانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الشين فيها شفاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الشين أيضا شفاء، لقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العين علم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأهل العلم يقولون: القرآن أم العلوم، العلوم كلها علوم الشرع، إذا أردت أن تتبحر فيها أن تتوسع فعليك بالقرآن. يقول فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه الله، وكان من أكبر تلاميذ فضيلة العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، سأله تلميذه المقرب شيخ عطية سالم رحمه الله، قال له: يا شيخ، لقد رزقك الله عز وجل القدرة على التبحر في العلوم كلها، في العلوم الشرعية كلها، فلماذا اخترت علم التفسير دون بقية العلوم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا: يا بني، القرآن أم العلوم، يجمع العلوم كلها، فالعلوم الشرعية إذا أردت أن تتبحر فيها فعليك بالقرآن، واستمع إلى كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النية السابعة والأخيرة، وهي كما ذكرت آنفا جامعة لكل النيات: عين عمل، اقرأ القرآن الكريم بنية أن تعمل به، وإلا فاحذر. أهل العلم يقولون: القرآن حجة لك أو حجة عليك. متى يكون القرآن الكريم حجة لك؟ إذا عملت به، ائتمرت بالأوامر، انتهيت عن النواهي والزواجر، حللت الحلال وحرمت الحرام، وآمنت بالمتشابه، وعملت بالمحكم، واتبعت هدي القرآن ونور القرآن. أما إذا جعلت القرآن وراء ظهرك واكتفيت بمجرد التلاوة أو الحفظ، ولم تعمل بأحكامه ولم تعمل بآدابه، فيا للأسف سيكون القرآن الكريم حجة عليك. روى ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن أبي محمد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا الحديث؟ يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: القرآن شافع مشفع، شافع في أصحابه الذين يعملون به، مشفع تقبل شفاعته عند الله عز وجل. فإذا جعلت القرآن أمامك، من جعله أمامه قادك إلى الجنة، والجزاء من جنس العمل. والقرآن ماحل مصدق، معنى ماحل خصم عنيد يأتي بالحجة والبرهان، مصدق عند قائله وعند المتكلم به، وهو الله عز وجل. فمن جعل القرآن وراء ظهره، الجزاء من جنس العمل أيضا، زج بالقرآن في قفاه فساقه إلى النار، وبئس القرار. فالحذر الحذر، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، من أن نقف عند تلاوة القرآن أو عند حفظ القرآن ولا نعمل بآيات القرآن. هكذا إخوتي الكرام، تبين لنا النيات السبعة التي يجب علينا أن نستحضرها ونحن نقرأ القرآن الكريم. ثم شع الثاء ثواب، والميم محبة لله تعالى ومحبة لرسوله عليه الصلاة والسلام، والميم منزلة ومكانة، والشين شفاعة، والشين شفاء، والعين علم، والعين عمل. إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم واستحضرنا هذه النيات، لابد إخوتي الكرام ألا نكتفي بالتلاوة، وإنما لابد أن نحرص على تعلم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولله الحمد والمنة، تحصيل العلم في زماننا أمر سهل وميسور. تستطيع أن تحصل العلم وأنت في بيتك، على أريكتك، على فراش نومك، تستطيع أن تقرأ تفسيرا، أن تقرأ شرحا، أن تستمع إلى درس علم، سواء في قناة فضائية أو في إذاعة مرئية أو غير مرئية، وهكذا. المهم أن تحرص على أن تكون من أصحاب الهمم العالية والنيات الصادقة والعزائم الكبيرة، فتقبل على تعلم القرآن ولا تكتفي بمجرد التلاوة والحفظ. واتبع طريقة الصحابة رضوان الله عليه، 10 آيات 10 آيات، تحفظها، ترتلها، تجودها، تفهمها، تتدبرها، تستخلص منها الدروس والعبر، تعرف الأحكام التي فيها، وتعمل وتطبق، ثم بعد الانتهاء تأخذ 10 آيات أخرى وهكذا، فتكون بحمد الله تعلمت القرآن وتعلمت مع القرآن العلم والعمل. إخوتي الكرام، نحن في ليالي مباركة وفي أيام مباركة، إنها أيام وليالي رمضان، النهار صيام والليل قيام وذكر وتسبيح ودعاء وإخبات، فاغتنموا هذه الفرص، فرمضان سوق سرعان ما أتى وسرعان ما يمضي، والسوق كذلك تنصب ثم تنفض، يربح فيها الرابحون ويخسر فيها المبطلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الرابحين، ونعوذ بالله تعالى أن يكون أحد منا من الخاسرين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يتقبل ركوعنا وسجودنا، وأن يمن علينا بإدراك ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا فيها دعوة مستجابة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، إنك أنت العزيز الغفار. ولا تنسوا إخوتي الكرام أن تلجوا في أبواب الخير المشرعة المفتوحة في رمضان، ادخلوا من كل الأبواب، من باب الصيام، من باب القيام، من باب تفطير الصائمين، من باب البر والإحسان على الفقراء والمساكين، من باب تلاوة القرآن، من باب الإكثار من ذكر الرحمن، من باب الإكثار من الصلاة على النبي العدنان، من باب عمرة في رمضان، من باب الاعتكاف في العشر الأواخر، من باب الحرص على تحري ليلة القدر. الله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.